إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، نبدأها من تونس، حيث أعلنت المحكمة الإدارية اليوم أنها تلقت طعنا بالاستئناف في حكم صادر عن دائرة قضائية في النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية. وأوضحت المحكمة في بلاغ مقتضب نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك أن الطعن مقدم باسم الممثل القانوني لحزب أفاق تونس. وكانت المحكمة قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن رفض الدائرة المتعهدة بالطعن المقدم من قبل الممثل القانوني لحزب أفاق تونس في النتائج الأولية للاستفتاء شكلا. وأضافت المحكمة في بلاغ لها نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك أنه بصدور هذا الحكم تكون المحكمة قد استكملت إصدار جميع الأحكام المتعلقة بالطعون الثلاثة في الطور الأول، يشار إلى أن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد أكد في الثاني من الحالي أن الهيئة تلقت 3 طعون حول إخلالات رافقت حملة الاستفتاء على مشروع الدستور من حزب الشعب وحزب أفاق تونس ومنظمة أنا يقظ. وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قد صرح يوم الجمعة 5 من الحالي أن المحكمة قضت ابتدائيا بعد النظر في الطعون في نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بعدم قبول الطعن المقدم من أنا يقظ، وأنها قبلت الطعن المقدم من حزب الشعب يريد شكلا ورفضته أصلا، ورفضت طعن أفاق تونس بحسب الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري. في الجزائر، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على الدور الهام الذي يلعبه البنك الوطني للبذور في تعزيز الأمن الغذائي للجزائر. وفي كلمة ألقاها بمناسبة تدشين هذا المرفق، اعتبر بن عبد الرحمن أن إنجاز البنك الوطني للبذور يمثل محطة تاريخية ولبنى أخرى تأتي لتعزيز سيادتنا الوطنية من خلال تكريس مبدأ الأمن الغذائي للبلاد الذي نعتبره جزءا لا يتجزأ من أمننا الوطني كما قال. وأضاف أن هذا الإنجاز العلمي الكبير تحقق بسواعد جزائرية قدمت اليوم برهانا جديدا على أن القدرات والكفاءات الوطنية بإمكانها أن تصنع مثل هذه الإنجازات، وهو ما من شأنه تعزيز مسار البناء الوطني. وأكد بأن افتتاح هذا البنك يحمل الكثير من الدلالات التي تثبت أننا نسير بخطى واعدة نحو تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وأن الجزائر قادرة على رفع التحديات وكسب الرهانات عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للبلاد، خاصة في ظل الظروف الدولية الجيو استراتيجية الراهنة التي تفرض علينا المزيد من العطاء ورص الصفوف أكثر، انطلاقا من مبدأ أن هذا العالم لا مكان فيه للضعيف كما قال. وشدد الوزير الأول الجزائري على ضرورة الحفاظ على الأصناف النباتية والحيوانية المحلية وحمايتها بالنظر لدورها في تكثيف الإنتاج الوطني، مستذكرا المقولة لا خير في أمة تلبس ما لا تخيط وتأكل ما لا تزرع. وأشار الوزير الأول إلى أن افتتاح البنك والذي يكتسي أهمية بالغة باعتباره يعزز مبدأ الأمن الغذائي للبلاد يعد نتاج مجهودات بحوث ودراسات كفاءات جزائرية بحتة من خريجي المعاهد والجامعات الجزائرية الذين ينشطون في مختلف المعاهد ومراكز البحوث التابعة لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية. وبعد أن ذكر بأن الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس الجزائري لتطوير البحوث في كافة مجالات المعرفة من خلال ربط الجامعة بالمؤسسات والإدارات، اعتبر الوزير الأول أن مثل هذه الإنجازات الحيوية تعد مثالا آخرا عن ثمرة الجهود المبذولة على المستوى الحكومي الرامية لتكريس هذا المبدأ. وفي هذا الإطار لفت الوزير الأول إلى أن البذور التي تعد موردا حيويا لا يمكن الاستغناء عنه تلعب دورا رئيسيا في التنمية المستدامة للفلاحة من خلال استخدامها كنقطة انطلاق لأي برنامج تحسين النباتات، كما أنها تشكل إرثا يتم نقله إلى الأجيال القادمة من أجل مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة مرتبطة بتغير المناخ على وجه الخصوص من خلال إنشاء أصناف متأقلمة مع التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض. البنك الوطني للبذور هو مكان محمي مخصص لحفظ بذور وسلالات النباتات المزروعة والبرية والغابية والحيوانية خارج البيئة الطبيعية المعتادة، وهذا لحمايتها من الفقدان المحتمل للمدى القريب المتوسط أو البعيد. الهدف منه حماية وتخزين البذور للحفاظ على التنوع الجيني لكل سلالة والحد من فقدان الموروث الجيني والحفاظ على حيوية البذور. الساعة يمكن للبنك أن يخزن ما يعادل 6000 سلالة نباتية، كما يتضمن 20 حاوية للسلالات الحيوانية. تجمع البذور النباتية والبذور الحيوانية مع تسجيل كل المؤشرات المتعلقة بالهوية ليتم تسجيلها من خلال تخصيص رموز خاصة لكل سلالة، ثم إخضاعها للمعاينة، خاصة ما يتعلق بالنقاوة والقدرة على الإنتاج بالنسبة للسلالات النباتية والتحليل المجهري بالنسبة للسلالات الحيوانية. وعلى أساس ذلك يتم التشخيص الجيني للسلالات المستلمة، ليتم بعدها تعبئة البذور في عبوات خاصة مع إحكام الغلق. تحفظ البذور في الظروف الملائمة لها خلال فترة التخزين. تجرى مجموعة من الاختبارات لا سيما لقياس حيوية البذور. قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين اليوم أن قرار إسرائيل هدم مدرسة عين سامية شرق مدينة رام الله غير قانوني. جاء ذلك على هامش زيارته برفقة ممثلي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين لمدرسة عين سامية المهددة بالهدم. وقال أن قرار إسرائيل هدم المدرسة غير قانوني ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني. وأشار بوركسدورف إلى أن المدرسة شيدت بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي من أجل خدمة الطلبة وتوفير التعليم المدرسي لهم. وتابع: هدم المدرسة يعني أن الطلاب مجبرون على السير نحو 9 كيلومترات من أجل الوصول إلى أقرب مدرسة عبر طريق محاط بالمستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي يهدد حياتهم، وطالب بوقف قرار الهدم بشكل فوري. وذكر المسؤول الأوروبي أن السفراء والممثلين سينقلون لعواصم بلادهم معاناة السكان في عين سامية وأيضا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل المهددة هي الأخرى بالهدم. وتابع: علينا دعمهم بتوفير مقومات الصمود وعدم السماح بهدم تلك التجمعات. يوم الأربعاء الماضي أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قرار هدم فوري لمدرسة عين سامية شمال شرق مدينة رام الله وفق مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ووفق المركز الحقوقي تخدم المدرسة طلاب تجمع عين سامية البدوي، عددهم نحو 300 فرد، وتقع في المناطق المصنفة جين والتي تخضع لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا ويمنع البناء فيها. في ظل استمرار استعار حرائق الغابات والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، قرر عدد من الدول الأوروبية إرسال فرق إطفاء إلى فرنسا، حيث تتواصل الجهود لإخماد حرائق جديدة في غابات ضربها الجفاف بسبب موجات الحر الشديد وانحسار غير مسبوق للأمطار. فلليوم الثالث على التوالي يستعر حريق غابات هائل بالقرب من مدينة بوردو معقل صناعة النبيذ، حيث يستبعد تراجع درجات الحرارة المرتفعة قبل مطلع الأسبوع المقبل. وحاول أكثر من 1000 من رجال الإطفاء تدعمهم طائرات رش المياه احتواء حريق أجبر الآلاف على النزوح من منازلهم، وأتى على آلاف الهكتارات من الغابات في منطقة جيروند بجنوب غرب فرنسا. وفي ظل مزيج من عوامل خطيرة تشمل درجات الحرارة شديدة الارتفاع وظروف الجفاف والرياح التي تؤجج ألسنة اللهب، تكافح خدمات الطوارئ للسيطرة على الحريق. ومع توالي موجات الحر التي اجتاحت أوروبا هذا الصيف ودرجات الحرارة الحارقة وحالات الجفاف غير المسبوقة، عاد التركيز مجددا على مخاطر تغير المناخ التي تهدد الزراعة والصناعة وسبل العيش. من المتوقع أن يؤدي الجفاف الشديد إلى تراجع محصول الذرة في الاتحاد الأوروبي 15% لينخفض إلى أدنى مستوى له منذ 15 عاما في وقت يواجه فيه الأوروبيون ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة انخفاض صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا عن المعدل الطبيعي. سلمت الإدارة الذاتية الكردية الحكومة العراقية نحو 700 شخص غالبيتهم من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ممن كانوا محتجزين داخل مخيم في شمال شرق سوريا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم. وذكر المرصد أن أكثر من 620 شخصا من أفراد عائلات التنظيم غادروا مخيم الهول بموجب تنسيق مشترك بين إدارة المخيم والحكومة العراقية، وهذه الدفعة الرابعة التي تغادر المخيم الواقع في أقصى محافظة الحسكة منذ مطلع العام. وأوضح مسؤول في الإدارة الذاتية رفض الكشف عن اسمه أن هؤلاء يشكلون أفراد 150 عائلة وقد غادروا المخيم يوم الخميس وبينهم نساء وأطفال ورجال بعضهم مرضى. وتسلمت الحكومة العراقية كذلك بحسب المرصد السوري نحو 50 آخرين من قيادات التنظيم وعناصره كانوا معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، وتم نقلهم إلى العراق. وفي ختام هذه النشرة الصفحة الرياضية مع أخبار كرة المضرب، فقد حققت البرازيلية بياتريس حداد مايا المصنفة 24 عالميا حققت مفاجأة كبيرة بإقصائها البولندية شفيونتك المصنفة في المركز الأول عالميا، أقصتها من الدور الثالث لدورة تورونتو الألف لكرة المضرب بالفوز عليها 6-4 3-6 7-5. ونجحت حداد مايا وهي من أصول لبنانية من أم لبنانية والبالغة 26 عاما والفائزة بلقبين نوتنغهام وبرمنغهام في حزيران جوان الماضي، نجحت في تحقيق أول انتصار لها على لاعبة مصنفة أولى عالميا لتصبح بذلك أول برازيلية تصل إلى ربع نهائي إحدى دورات الألف لرابطة المحترفات. كل التفاصيل في نشرتنا الرياضية عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم وأتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا. إلى اللقاء.